أحبتي بدر بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بل له التبدل والندى،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليل الندى. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستكمل الحديث مع حضراتكم تحت عنواننا السابق، أين نحن من السلف؟ أيها الأحبة الكرام، الذي ينظر إلى أحوالنا وإلى أحوال السلف الكرام كما ذكرت لحضراتكم سابقا، يرى أننا بيننا وبينهم فرقا واسعا وبونا شاسعا. فإنما يرى دولة السلف وقوة السلف وعزة السلف ونصر السلف وظهور السلف، بينما يرى فرقتنا وهواننا وضعفنا وذلنا والعياذ بالله. كنا الأمة الفاعلة فأصبحنا الأمة المفعول بها والعياذ بالله. كانت خريطة العالم أجمع قرارها السيادي في قلب الأمة الإسلامية، أصبح اليوم قرار الأمة الإسلامية ليس في يدها، إنما في يد غيرها، مع أن الأدوات التي قامت عليها دولة السلف وقام عليها عز السلف ونصر السلف إنما هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة ما زالا فينا ولله الحمد، موجودين محفوظين ولله الحمد والمن. لكن ليست المشكلة في بقاء الكتاب والسنة أو وجود الكتاب والسنة، إنما المشكلة تكمن في تعاملنا نحن مع الكتاب والسنة، الذي يختلف كثيرا كثيرا عن تعامل السلف مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في اللقاءات السابقة كيف أن السلف كانوا يرون أن عزهم وأن مجدهم وأن انتماءهم للإسلام أولا وأخيرا، لكن صارت انتماؤنا وولاءاتنا يعني بعيدة جدا عن الإسلام. هناك ولاءات للوطنية، ولاءات للقومية، وولاءات حتى لمتع الحياة الزائلة كالموضة والفرق الرياضية وغير ذلك من الولاءات والانتماءات، وكل ذلك على حساب الدين. لم يكن السلف في هذا أبدا عليهم رضوان الله تعالى. ورأينا كيف أن السلف كانوا يتعاملون مع الإسلام على أنه كل لا يتجزأ، أما نحن فنحن نتعامل مع الإسلام بمنطق التجزئة والتبعيض والعياذ بالله، وهو الأمر الذي يعني حرمه ونهى عنه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. ورأينا أيضا في السابق كيف أن السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا يعظمون شريعة الله عز وجل، وكانوا يقدمون أنفسهم وأرواحهم فداء لشريعة الله تبارك وتعالى. ورأينا المرأة الغامدية كيف جادت بنفسها لله عز وجل حين أقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا ورجمها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورأينا ماعز رضي الله عنه ويأتي طائعا مختارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصبت حدا فطهرني، إلى غير ذلك من الوقائع التي تحدثنا فيها مع حضراتكم سابقا. والليلة أيها الأحبة الكرام، أو اليوم أيها الأحبة الكرام، نطالع فرقا آخر بيننا وبين السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إن السلف كانوا أسرع تلبية واستجابة لأمر الله من ناحية، ولنهي الله عز وجل من ناحية أخرى، عنا بمراحل كثيرة جدا. كان بيننا وبينهم تفاوت واسع جدا في مدى سرعة استجابتهم وتلبيتهم للأمر أو للنهي. أما نحن فعندنا نسبة تقاعس ونسبة تباطؤ كبيرة جدا في استجابتنا لأمر الله عز وجل من ناحية، أو لنهي الله تبارك وتعالى من ناحية أخرى. على سبيل المثال أيها الأحبة الكرام، فقد كان الأمر الإلهي الذي يفيد الوجوب ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أسرع استجابة الصحابة وتلبيتهم لأمر الله عز وجل، بل وما أسرع استجابة وتلبية الصحابيات من النساء رضي الله عنهن أجمعين. وفي الحديث المشهور في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها تذاكر النساء في مجلسها فضل نساء المهاجرين، فضل نساء قريش رضي الله عنهن أجمعين، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش فضلا. هذا شيء لا ينكر، إن لنساء قريش فضلا، يكفيهن أنهن المهاجرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم فضل المهاجرين على غيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وربما تذكر غير واحد من أهل العلم فضل المهاجرين وفضل الأنصار، وذكر من فضائل الأنصار ما ذكر مما ورد فيهم من آيات ومما ورد فيهم من أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يجزم بأن يقول أحدنا الأنصار أفضل الأمة، الأنصار حتى أفضل من المهاجرين. ثم ذكر الآخر فضائل المهاجرين وما ورد في فضلهم من الآيات ومن الأحاديث، فحتى يكاد أن يجزم أن هؤلاء أفضل من غيرهم حتى من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. حتى قال القائل: لكن المهاجرين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من المهاجرين ولم يكن من الأنصار عليه صلوات الله وسلامه. وبهذا ترجح كفة المهاجرين على كفة الأنصار مع حفظ المنزلة والدرجة العالية للأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فالسيدة عائشة تقول: نعم، إن لنساء قريش فضلا، لكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقا ولا إيمانا بالتنزيل منهم. يعني ما رأيت أفضل من الأنصار في إيمانهم وتصديقهم بالتنزيل، يعني بالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نساء الأنصار. لما نزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، اللي هي آية الحجاب، آية الخمار، قالت: فانقلب إليهن رجالهن، فكان الرجل منهم يتلو ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه أو ابنته أو أخته. قالت: فما بقيت امرأة منهن إلا قامت إلى مرطها، الملحفة بتاعتها التي تتستر بها من أعلى، إلى مرطها، فاعتجرت به. فأصبحنا في صلاة الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. أول ما نزلت آية الحجاب، ليلة ما نزلت آية الحجاب، ذهب الرجال ليبلغوا عن الله وعن رسوله ما سمعوه من الذكر إلى نسائهن الغائبات عن المجلس. ليه؟ لأنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع، يعني للرجال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. الرجل اللي هو الزوج ولا الأب ولا الأخ المهم الولي من الرجال، ليست مهمته أنه الطعام والشراب والكساء والدواء والسكن وغيره، هذه إحدى المهام أو إحدى الواجبات، إنما الواجب اللي أفضل من هذا وهو أصل الواجبات جميعا هو واجب التربية، واجب التعليم، واجب تدين هؤلاء لله عز وجل. فعشان كده الرجال من الصحابة الأنصار ذهبوا إلى بيوتهم فبدأوا يتلون كتاب الله الذي أنزل الليلة من آية الحجاب على النساء، لأنهن مخاطبات بهذه الآية. فماذا فعلت النساء؟ لم تتقاعس واحدة منهن، لم تتلكأ واحدة منهن، لم تتباطأ واحدة منهن. ما فيش واحدة قالت من النساء: طيب أنزل السوق أشتري خمار، أو الأخرى قالت: يعني طيب ادوني فرصة أني أحضر الخمار والنقاب، ولم تقل اعطوني فرصة أقتنع. لا لا، هذا لم يرد في خواطرهن اللي هم نساء الأنصار رضي الله عنهن أجمعين. أمال إيه اللي حصل؟ ما عندهاش خمار جاهز ولا عندها نقاب جاهز الآن، فماذا فعلت؟ فورا إلى مرطها، وهو رداء متسع كبير، إلى مرطها، شقوا المرط وجعلوا منه جزءا يلتحفون به وجزءا يسترون به الجزء الأعلى من البدن، الرأس والعنق وفتحة الصدر. قال ابن الأثير: ولا يكون الاعتجار إلا أن تلفه على رأسها وتجعل طرفه على وجهه. الشاهد رحم مفصلين من المتيسر في البيت خمار ونقاب في نفس الليلة. طيب ده يدل على إيه؟ هذا يدل على سرعة استجابتهم وسرعة تلبيتهم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا الوضع مختلف، يعني هذه الآية تليت علينا كرجال وتليت على نسائنا وعلى بناتنا هنقول ملايين المرات، وهي موجودة في المصاحف، ولا يخلو بيت من مصحف ومصحفين وثلاثة، ولا يخلو بيت من راديو أو من تلفاز نسمع منه هذه الآية من القارئ، سواء بيقرأ القرآن ولا بيصلي بنفس الآيات في القرآن الكريم، ونسمع: وليضربن بخمورهن، ونسمع: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا كل ده بنسمعه وتسمعه نساؤنا، وعندنا نسبة كبيرة من النساء ما زالت بعض يعني الناعقات منهن المثقفات المتعلمات العلمانيات ما زالت تنعق إلى اليوم إن الحجاب مش فريض، إن كان الكلام الأول على النقاب، بعد كده تدهورت الأمور وساءت أكثر وأكثر، وتجرأ هؤلاء أكثر وأكثر على شريعة الله عز وجل التي استباحوها في هذا الزمن البغيض والعياذ بالله، فأصبحوا حتى يقولون الحجاب نفسه مش فريضة، الحجاب نفسه مش واجب، ما فيش في القرآن حاجة اسمها حجاب. يا سلام، أمال إيه بقى؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمال إيه بقى آية وليضربن بخمورهن على جيوبهن؟ راحت فين الآيات دي؟ إيه معنى الآيات دي ولا لا معنى لها؟ فالشاهد بيننا وبين السلف بون شاسع وفرق واسع جدا جدا، إنه عندنا كثير من النساء ما زالت يعني تجادل في أمر الحجاب، وما زالت تجادل أكثر وأكثر في أمر النقاب، وعندنا كثير من النساء إلا من رحم الله عز وجل أهي محتشمة، لكنه ليس الحجاب الشرعي المفروض على المرأة المسلمة بشروطه المعروفة عند أهل العلم، لكن ممكن تكون لابسة الجنز البنطال الجنز، ولابسة البلوزة الضيقة أو البضي الضيق، وحتة الشرب قد شبر كده ولا قد كف، وحطها كده على مؤخرة الرأس، هو ده الحجاب. فاكرة انه تغطية جزء من الرأس والشعر يبقى ده الحجاب، ويعني اللي هي عاملة الشرب أوسع شوية تقول لك ده أنا كده أحسن من المنتقبة. يا سلام، لكن شوفوا بقى الفرق بين السلف وبيننا إحنا، تعرفوا لماذا انتصر السلف وظهر السلف وتمكنوا تمكنت دولة السلف، ولماذا خذلنا، ولماذا ضعفنا، ولماذا هن على الناس، ولماذا استبيحت أعراضنا واستبيحت حرماتنا؟ لأننا بطيئي التلبية لأمر الله تبارك وتعالى، مميعين في وضع في يعني حالات كثيرة جدا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما هناك بعض المتفلسفين ما زالوا يقولوا أصل الآية دي اللي هي مثلا وليضربن، أو آية يدنين، آية الإدناء وآية الخمار، يا ترى الأمر ده على سبيل الوجوب، يا ترى على سبيل الاستحباب، يا ترى على سبيل مش عارف الندب. الكلام ده لم يكن معروفا عند السلف رضي الله عنهم أجمعين، إنما كان عندهم سرعة تلبية لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عد بقى مرحلة الأمر، ادخل بقى على مرحلة النهي. كانوا أيضا أشد سرعة في تلبية نهي الله عز وجل أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر منا بمراحل عديدة، يعني كانوا معظمين للنهي جدا. ليه؟ لأنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، طيب وما نهنتكم عن شيء؟ قال فاجتنبوه. ما فيش فاستطعتم بقى، إنما في النهي على طول فاجتنبوه، في الأمر الأمر منوط في تنفيذه وتلبيته بالقدرة والاستطاعة. فربما يسقط الواجب عند العجز عند بعض الناس، وبالتالي وجدت الرخص. الشاهد في النهي كانوا أكثر سرعة وتلبية لنهي الله تبارك، وقافين عند حدود الله عز وجل، معظمين لحرمات الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعالوا شوفوا مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث في الصحيح قال كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنه. أنس طبعا رضي الله عنه شاب صغير عليه رضوان الله تعالى، فكان يعني يقوم على خدمة القوم في بيت أبي طلحة، وأبو طلحة كان من الأغنياء رضي الله عنهم عنه عن الصحابة أجمعين، فكان يعني عازم أصحابه على شرب الخمر قبل أن ينزل تحريم الخمر التحريم البات النهائي. فأنس يقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، وإذا بمناد ينادي صوت سمعينه، فقال أبو طلحة يا أنيس أغدو فانظر لنا هذا الصوت، شوف الراجل اللي بينادي ده بينادي بإيه، ماذا يقول؟ قال فخرجت فإذا هو يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. ده منادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس بآخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا وهو تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدخل أنيس أنس رضي الله عنه وأخبر أبا طلحة أنه منادي ينادي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمر قد حرمت. على طول في الحال قال أبو طلحة لأنس رضي الله عنه يا أنس أو يا أنيس أغدو فأهرقها، يلا خد ما تبقى من الخمر وأهرقها في الشارع، أغدو فأهرقها. قال رضي الله عنه أنس فأهرقتها حتى كانت تمشي أو تسير أو تظهر في سكك المدينة في طرق من كثرة الخمور التي رماها الناس وألقوا بها في الشارع. مجرد ما نزل النهي عن شرب الخمر، مجرد ما نزل تحريم شرب الخمر، لم يقل أحدهم يا جماعة حتى نستوثق من الخبر، ولم يقل أحدهم يا جماعة هذا خبر واحد زي ما عندنا بعض المتفلسفة من العقلانيين ويقولون خبر واحد لا يعتد به في العقائد ولا يعتد به في الحلال والحرام ولا تقوم به حجة في الأمر والنهي. لا، لم يقل هذا خبر واحد نستنى، ولم يقل أحدهم نستوثق، إنما ولم يقل أحدهم يطار النهي ده للتحريم ولا النهي ده للكراهة، أو إن كان للتحريم طيب ماشي هنغصب عننا هنحر، لكن لو كان للكراهة أهو في، لا، كل هذه العلل وتلك الحجج الواهية لم ترد على خواطر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنما كان أبو طلحة نموذج من هؤلاء الصحابة الذين أسرعوا بالاستجابة الفورية لنهي الرسول، لنهي الله عز وجل عن شرب الخمر وتحريمها في قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون، مع إنهم ما تنساش إنهم كانوا متعلقين جدا جدا بشرب الخمر، وكانوا كعادتهم يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء، ولذلك راعى ربنا عز وجل هذا الأمر عند هؤلاء ومدى تعلقهم بشرب الخمر، فنزل تحريم الخمر على أكثر من مرحلة حتى استقر في المرحلة الثالثة على فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال على طول مباشرة أبو طلحة يا أنيس أغدو فأهرقها، والآخرون أصبحوا يهرقوها، كل يهرقها أمام بيته حتى أصبحت الخمر تمشي أو تسير أو تنساب في طرق المدينة رضي الله عنهم أجمعين. ده كان سرعة تلبيتهم للنهي الوارد عن الله عز وجل أو النهي الوارد عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موقف ثاني يوضح لنا كيف كانت سرعة تلبيتهم وتعظيمهم لحرمات الله تبارك وتعالى عند نزول النهي عن الله أو عن رسول عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيح أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس جالس مع أصحابه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في يد الرجل خاتم من ذهب. وحضرتك عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يوما بالذهب في يد وبالحرير الطبيعي في يد أخرى، وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. إذن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام سابقا إنه الذهب حرام على الرجال وهو حلال في حق النساء. في المجلس ده نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل حين دخل وإذا به يجد خاتما من ذهب في يده. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقام بنفسه عليه الصلاة والسلام وانتزع الخاتم من يد الرجل ورمى به على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم ترك المجلس وانصرف إلى بيته عليه الصلاة والسلام. خد بال حضرتك، الموضوع هنا مش متعلق بالخمر، الموضوع هنا مش متعلق بالزنا، الموضوع هنا مش متعلق بالسرقة، الموضوع هنا مش متعلق بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الموضوع هنا مش متعلق بالكذب أو الغش أو التدليس أو قذف المحصنات، الموضوع هنا مش متعلق بكبيرة من الكبائر المعروفة الظاهرة، ده متعلق بإيه؟ بخاتم ذهب لبسه هذا الرجل ودخل به على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي ما فعل، إن هو قام بنفسه وانتزع الخاتم ورمى به على الأرض عليه الصلاة والسلام، ولسه أثر الغضب عليه صلى الله عليه وسلم، وهو كان عادة لا يغضب لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، إنما كان يغضب إمتى؟ إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. فدخل بيته وانصرف عن المجلس، فقال الصحابة اللي هم حضور المجلس للرجل اللي انتزع خاتم الذهب من يده: يا هذا خذ خاتمك وانتفع به، خاتم الذهب هو قدامك خذه وانتفع به. أنا أسأل حضرتك وحضرتك الآن، لو هذا الرجل أخذ خاتم الذهب وباعه وانتفع بثمنه، حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. طيب لو أنه أخذ خاتم الذهب وأهداه لأمه، حلال ولا حرام؟ حلال جدا. طيب لو أنه أخذه وأهداه لزوجته، حلال ولا حرام؟ طبعا حلال، وإن كان ما بيحصلش إلا نادر، لكن حلال جدا إنه يهديه لأمه أو لأخته أو لابنته أو لزوجته، أو إنه يبيعه وينتفع به. طيب يا هذا خذ خاتمك وانتفع به، فقال الرجل: والله لا آخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا أمد يدي إليه ولا أمسكه مرة أخرى. طيب والذهب؟ الذهب ده أغلى شيء وتضييع المال. قال: والله لا أخذ ذهب، إيه؟ الذهب أهون كثيرا من أن أخالف أمر النبي أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد أن رماه النبي أصبح بالنسبة للرجل كأنه أذى خلصه الله عز وجل منه، فلا أخذه أبدا بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة اللي هم أقرب من هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم جلوس مجلسه، وهم بالطبع يحدثونه بعلم ويفتونه في الأمر، لأن النبي غاب عن المجلس عليه الصلاة والسلام، ويبيحون له أن يأخذه لينتفع به، لكنه آثر أن يرمي هذا الخاتم وألا يأخذه أبدا، لتعظيما منه لنهي الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كان حال السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، إن هم شديدي الحرص سريعي الاستجابة لأمر الله عز وجل من ناحية، سواء كان الأمر للوجوب أو حتى للاستحباب، وكانوا أيضا على نفس المستوى ويمكن أشد سريعي التلبية والاستجابة لنهي الله تبارك وتعالى أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير فلسفة ولا تلكؤ ولا تباطؤ، رضي الله عنهم أجمعين. والفرق بيننا في هذا الباب وبينهم فرق واضح لكل ذي عينين، وبالتالي حق لربنا تبارك وتعالى أن يرفع شأن السلف، وحق له أن يبتلينا بأعدائنا فيستبيح منا ما استباح من الحرمات. ده أنا عايز أقول لحضرتك أنه الموضوع تعدى مسألة الأمر اللي هو الواجب، وتعدى مسألة النهي اللي هو المحرم، إلى حتى المستحب. يعني شوف نموذج أو اثنين. لما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأبو طلحة رضي الله، أبو طلحة تاني رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء أو بئرحاء، وهي حديقة شاسعة واسعة في المدينة قبالة المسجد النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يدخلها ويشرب ماء عذبا طيبا فيها عليه صلوات الله وسلامه. فقال: يا رسول الله، علم الله أن بيرحاء أحب أموالي إلي، وإني جعلتها في سبيل الله عز وجل. مجرد ما نزلت الآية. طب الإنفاق ده واجب؟ لا طبعا، إنما الإنفاق ده مستحب. الواجب قدر الزكاة المعروفة اللي هي 2.5% اللي هي ربع العشر، ده إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. لكن ده احنا بنتكلم في مرحلة تانية خالص، أو في منطقة أخرى خالص بعيدة عن القدر الواجب، إنما نتحدث عن قدر مستحب وهو الإنفاق في سبيل الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا الآية نزلت لن تنالوا البر كاملا حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي أبو طلحة ويقول أحب الأموال إلي هذه الحديقة الشاسعة الواسعة التي تعرفها يا رسول الله، وإني جعلتها في سبيل الله عز وجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلها في قرابتك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أيوة أنت جعلتها في سبيل الله عز وجل، لكن اجعل هذه النفقة في الأقربين. ونحن نعلم أن الأقربين أولى كما هو معلوم، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والصدقة على القريب صدقة من ناحية وصلة رحم من ناحية أخرى، فهي بأجرين غير النفقة على غير القريب. الشاهد أنه مجرد ما نزلت الآية لن تنالوا البر، يعني حتى في المستحبات سريع التلبية وسريع الاستجابة. نعم، حتى في المستحبات سريع التلبية وسريع الاستجابة. ولاحظ حضرتك أنه الصحابي رضي الله عنه أبو طلحة مش بيتبرع أو يتصدق ببعض الحديقة، يعني بنصفها ولا بتلتها ولا بجزء منها، لما جعلها كلها في سبيل الله عز وجل. نموذج زي ده بالتمام والكمال لما نزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقرض يعني يتصدق. فأول ما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح من الصحابة الكرام طبعا رضي الله عنهم أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال يا رسول الله مد يدك، أبسط يدك يا رسول الله. فمد النبي يده عليه الصلاة والسلام، فعاهد أبو الدحداح يدا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له حديقتين، إحداهما بالسافلة في المدينة يعني، والأخرى بالعالية، وإني جعلتهما لله عز وجل. حتى في رواية في مسلم يا رسول الله ربنا تبارك وتعالى يستقرضنا وهو غني عن القرض. نعم، ربنا يستقرضنا وهو غني عن القرض. وفي الحقيقة القرض ليس لله عز وجل، إنما القرض لأنفسنا، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فالشاهد هو ربنا بيطلب منا على سبيل الاقتراض، وهو أصلا اللي يعني يعطي ويمنع وهو الغني عن قرضنا. نعم، فقال خلاص الأرضين اللي بالعالية والسافلة أشهدك أني جعلتهما لله عز وجل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا الدحداح اجعل إحداهما لله عز وجل ودع الأخرى لمعيشتك وعيالك. شوف وسطية النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل لئلا يضيع نفسه ولئلا يضيع معيشته وعياله ويتصدق بجميع ماله. مع أنه الصديق رضي الله عنه سابقا تصدق بكل ماله، فاكرين حديث سنن أبي داود أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى أثر الفاقة على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فغضب لحالهم وصعد المنبر ودعا الناس إلى الصدقة، فأخذ كل منهم يعود إلى بيته، فمنهم من يرجع بملء كفه ومنهم من يرجع بملء كفيه. وجاء عمر في نفسه يقول اليوم أنافس أبا بكر رضي الله عنه. فذهب عمر فأتى بصرة كبيرة وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا عمر؟ قال هذا نصف مالي يا رسول الله. نصف مالك 50%، هذا نصف مالي يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم النصف. هم يعني هينهبوا، تركت لهم النصف. قال: فسر بذلك ودعا له بخير. وجلس عمر ينتظر دخول الصديق رضي الله عنه، عشان يعني أثر المنافسة يا ترى له ولا للصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا بأبي بكر يدخل بسرة كبيرة وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكيف وماذا تركت لأهلك وعيالك؟ لما أنت جبت المال كله، ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله. أليس الله بكاف عبده؟ فشوف بلغ يقين الصديق، وبلغ تصديق الصديق رضي الله عنه ويقينه مبلغا لم يبلغه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن ما عندهوش في هذا التوقيت بعض أهل البيت الذين يقولون ما نسمعه الآن، يقول لك اللي عاوزه البيت يحرم على الجامع، يحرم على المسجد. لا طبعا، إنما تصدق أبو بكر بجميع ماله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. فكذلك أبو الدحدح: يا رسول الله، أشهدك أن لي حديقتين، إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية، وإني أشهدك أني جعلتهما لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن اجعل واحدة لله واجعل الأخرى لمعيشتك وعيالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. معنى كده إن هو تقريبا تصدق في هذا الحال بنصف ماله، أقرض ربه نصف ماله، وأبقى له رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف الآخر لمعيشته وعياله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلما النبي فعل كده عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدحداح: إذن أشهدك يا رسول الله أني جعلت خيرهما لله عز وجل. خيرهما عشان ينال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عندي حديقة وعندي أخرى، لكن واحدة أفضل من الأخرى، فجعل الأفضل لله عز وجل. يبقى هو كده تأول الآيتين، تأول آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وتأول الآية الأخرى في آل عمران اللي هو قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن أشهدك أني جعلت خيرهما لله عز وجل. فاستقر الأمر على ذلك، ومضى أبو الدحداح مباشرة إلى الحديقة التي انخلع عنها وأقرضها ربه تبارك وتعالى. وفي الحديقة زوجه وعياله، فوقف على باب الحديقة على أولها من خارجها: يا أم الدحداح، اخرجي أنت وصبيانك، فإني جعلت الحديقة لله عز وجل، إني أقرضتها ربي تبارك وتعالى. فماذا فعلت المرأة الصحابية الجليلة رضي الله عنها؟ تخيل، لم تولول ولم تصيح ولم يعني تعبر بالتعبيرات التي يقولها ويرددها بعضنا: إزاي؟ وهنعيش منين؟ ونروح فين؟ ونيجي فين؟ واللي عاوز البيت يحرم على مش عارف. كل الكلام ده لم يرد في خاطرها أبدا، إنما فورا عملت حاجتين. الحاجة الأولى، أخذت تخرج ما في فم صبيانها من تمر وثمر الحديقة اللي لسه بيمضغوه. ليه؟ لأنه خلاص الرجل جعلها من شوية لله عز وجل، فهم لما الآن بيأكلوا منها، يأكلوا من مال الله الذي لم يعد مالهم. فبدأت تخرج ما في فم صبيانها من ثمر الحديقة، وتنفض ما في أكمامهم من بقية ثمر أو تمر الحديقة، وقالت له: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. ده كلام المرأة تصديقا لإقراض زوجها هذه الحديقة بما فيها لربه تبارك وتعالى، لأنه تأول الآية التي هي أصلا ليست على سبيل الأمر والواجب، إنما هي على سبيل الاستحباب والند عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. شوف سرعة الاستجابة وسرعة التلبية حتى في الأمور المستحبة، سبقونا بمراحل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كم من عذاق رداح وبيت براح لأبي الدحداح في الجنة عليه وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضوان. فانظروا أيها الأحبة الكرام إلى هذا الفارق الجوهري بيننا من ناحية وبين السلف من الصحابة والتابعين من ناحية أخرى، كانوا أسرع منا كثيرا في تلبية الأمر، أسرع منا كثيرا في تلبية الأمر الواجب وفي تلبية حتى الأمر المستحب، وأسرع منا كثيرا كثيرا في تلبية النهي والوقوف عند حدود الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذه النعمة، أن نكون كالسلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، معظمين لشعائر الله من ناحية ومعظمين لحرماته من ناحية، كما نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا اللهم علما. اللهم آمين آمين آمين. وللحديث بقية إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى.
أيها الأحبة بدره نور بدأ